أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا أعمال المصارف الإسلامية وقلنا بأن هذه الأعمال تصدر منه، هل يجوز لهذه المصارف أن تأخذ عمولة على هذه الأعمال أو لا يجوز لها أن تأخذ؟ وذكرنا الوجوه المتصورة في المقام، أن المصارف إما أن تشترك مع أصحاب الأموال المودعة وتستثمر تلك الأموال في المضاربة ونحوها، هذا رأي. الرأي الآخر أن يكون هناك مضاربة والصرف بين الأموال المودعة والمستثمرين، والمصرف وكيل ووسيط ليس أكثر من ذلك، ويأخذ الأجرة والعمولة على عمله. والرأي الثالث أن يكون جعيلا، أي على نحو الجعالة، وهو الذي اختاره السيد الصدر في كتابه اللاربوي، فحينئذ يجوز أن يأخذ ويشترك مع الأشخاص حينئذ. هذا ما ذكرناه من الآراء الثلاثة. هل يمكن ترجيح أحد هذه الأقوال والآراء على الآخر أو لا؟ المقارنة بين الآراء، يجوز للمصرف اختيار أي واحد من تلك الأسس الشرعية بعد كونها موافقة لأحكام الشرع الحنيف كما عرفت، كما يجوز للمودعين اختيار أحدها المناسب لذوقهم. المال الذي يودعه هذا الشخص إنما يريد الانتفاع من هذا المال، فإذا رأى أنه يشرك المصرف له وجه، وإن أراد أنه يكون مجرد وكيل من قبله يأخذ أجرة على عمله فله، وإما أن يكون المصرف جعيلا وهذا أيضا له الاختيار في ذلك. وإن قال بعضهم بأن الرأي الأخير هو الرأي الراجح، والمراد من البعض هو السيد الصدر رحمه الله لسلامته من الإشكالات التي ذكرناها في الرأي الأول وفي الرأي الثاني، أي الشراكة وأن يكون وكيلا، وهو صحيح إذا كان هو الغالب فكرا وتطبيقا. إذا كان هذا هو الغالب عند المودعين والمصارف أن يكون المصرف جعيلا، أي على نحو الجعالة، لا بأس بذلك. المودعون هم اللي يختارون، أموالهم مودعة عند المصرف، والمصرف أمين على هذه الأموال، حينئذ هم يختارون هذا الرأي. والشائع عند الناس باعتباره يضمن الوديعة والخسارة والدخل، يحفظ المال ويحفظ الربح والدخل ويحفظ الخسارة، حينئذ الخسارة تكون عليه. وقد أشرنا أن هذه الدوافع موجودة في كل الطرق الثلاثة وإن كانت على اختلاف يسير. صحيح أن هذه دوافع المودعين، لكن لا تختص بأحد هذه الطرق، بل يكون في جميع الطرق الثلاثة هو دوافعه، سواء استعمل المصرف طريقة الجعالة أو طريقة مباشرة الشركة أو طريق الوكالة، هو موجود على اختلاف يسير، لا بد أن يدخل شرط في البين، هذا هو الذي. وإن كان الحق إن أسهلها وأيسرها هو الرأي الأخير باعتباره يضمن القدرة على السحب، بحيث أن المودع يجوز له بأي وقت أن يسحب أمواله، وضمان المصرف للوديعة الثابتة، ولا حاجة للقول بأن الضمان لا يتم إلا عن هذا الطريق، يعني منحصر الضمان في طريق الجعالة ولا يوجد ضمان في الطريقين الآخرين، إذ لا يصح فرضه على المستثمر، لأنهم قالوا بأنه لو كانت مضاربة لا يجوز فرضه على المستثمر لأنه عامل في المضاربة، والعامل لا يتحمل الخسارة، وإنما يتحمل أصحاب المال، لأنه يمثل دور العامل في عقد المضاربة، ولا يجوز فرض الضمان عليه شرعا، إذ عرفت بأنه وإن كان هذا هو رأي جمهور فقهاء الإمامية، ولكن ذهب جمع منهم إلى جوازه حسب الشرط الذي يتم بين طرفي العقد. ذكرنا هذا، وفي الجزء الرابع ذكرنا ذلك. وكيف كان؟ فإن المصرف في هذا الرأي أي الجعالة يقوم بضمان الوديعة والتعهد بقيمتها الكاملة للمودع في حالة الخسارة، لأنه لم يدخل عاملا في عقد المضاربة، المصرف لم يدخل، وإنما المضارب المودع، والعقد يتم بين المودع والمستثمر، المستثمر يأخذ دور العامل والرأس المال من المودع، لم يدخل عاملا في عقد المضاربة حتى يحرم فرض الضمان عليه على رأي الجمهور. وأما على الرأي الآخر فيمكن للمصرف أن يحقق عقد المضاربة بين الطرفين أرباب المال والمستثمرين، ويشرط عليها أن تكون الخسارة بينهما على رأي بعض العلماء المتأخرين بينهم، والمصرف لا يضمن الخسارة حينئذ كليا أو جزئيا حسب الشرط الواقع بينهما، ويمكن له أن يتحمل الخسارة كلها على نحو يلزمه بذلك كما عرفت ذلك، إذا كان شرطا في البين. ثم من قال بأن المصرف دائما يستعمل المضاربة؟ ذكرنا في الجزء الرابع أن المصارف الإسلامية كما تستعمل المضاربة تستعمل السلم، تستعمل عقود المرابحة، تستعمل طرق أخرى. إذا كانت مضاربة هذا الإشكال موجود، وأما إذا كانت هناك عقد السلم أو عقد المرابحة وغير ذلك لا إشكال في هذه الناحية. والآن المضاربة كثير من المشاكل فيها أعرضت المصارف الإسلامية عن المضاربة إلا القبيل، وإنهم يستعملون المرابحة ويستعملون السلم، والسلم الموازي أسهل للمصارف الإسلامية من المضاربة. نعم، يمكن لنا القول بأن الرأي الأول فيه نوع من الغموض وتشوبه بعض الشبهات لا بد من رفعها، وبعده لا إشكال فيه، بعد رفع هذه الشبهات لا إشكال فيه حسب الرأي الفقهي الإمامي. وأما الرأيان الآخران فهما متقاربان ولا إشكال فيهما عند المذهب الإمامي كما عرف. وعلى كل حال فإنما يتقضاه المصرف على أعماله يمكن تكييفه على عقد الجعالة أو الإجارة باعتبار الوسيط الذي يستحق ذلك مقابل وساطته هذه الجعالة أو الأجرة عليها. ثم إنه قد ذكرنا في الجزء الرابع أن عقد المضاربة من أهم العقود التمويلية التي تمارسها المصارف الإسلامية، وذكرت أحكام هذا العقد والتكييف الشرعي لعمل المصارف الإسلامية، وذكرت المناقشات التي طرحت في هذا الموضوع، وسيأتي في مادة ضرب بعض الكلام إن شاء الله تعالى، حتى أن بعض الإشكالات التي استشكلوا على المضاربة والعوائق التي تترتب على المضاربة قالوا بأن المضاربة ليس العقد الأمثل في تصرفات المصارف الإسلامية، بل المرابحة وسلم وعقد السلم ونحو ذلك ونحوهما أسهل وأيسر من عقد المضاربة. المضاربة نذكر هذا هنا، ذكرنا في الجزء الرابع في بحث العقود التمويلية التي تمارسها المصارف الإسلامية عقد المضاربة، أن من أهم تلك العقود عقد المضاربة، وذكرنا أحكامها الشرعية على نحو من التفصيل، ولكن نذكر فيه مقام استرادا بما يرتبط بالموضوع الذي تقدم ذكره آنفا، وهو تحمل العامل الخسارة وكيفية تعامل المصارف الإسلامية للمضاربة على الرأيين في الفقه الإمامي وسائر آراء الفقهاء. فنذكر التكييف الشرعي لعملها على ضوء هذه الآراء. الأول، المصرف يكون مضاربا في عقد المضاربة. المصرف لها عندها أموال مساهمة، والمودعين أموال تودع في هذا المصرف. المصرف والمودعين كلاهما يشتركان في عقد مضاربة مع المستثمر، فيكون المصرف شريكا مع المودعين. فإذا كان هناك دخل وربح إنما يتفقان على كيفية التقسيم بينهما، شراكة في هذا. وأما إذا كانت خسارة فالخسارة على حسب الرأي المشهور الإمامي إنما تكون على أصحاب المال، فالمودعين إنما يتحملون الخسارة والمودع لا يريد أن يتحمل هذه الخسارة. كيف التخلص من هذا الورطة؟ إنما العامل لا يتحمل أي خسارة، أي المستثمرون لا يتحملون أي خسارة، إنما يتحمل المصرف والمودع. بما أن المصرف شريك لأنه عنده أموال مساهمة والمودعين أموالهم أيضا، فاشترك في عقد هذه المضاربة. يذهب هذا أصحاب هذا الرأي إلى أن عقد المضاربة أنه الصيغة الرئيسة التي يتم على أساسها القيام بالعديد من العمليات المصرفية بعيدا عن الربا المحرم. هم عندهم طريقة أنه لا تكون فائدة محرمة فيتعامل معه، هذا هو أساس استعمال المصارف الإسلامية عقد المضاربة. ومنح حق التوكيل للمنظمين وأصحاب المشروعات المختلفة بالقيام بأعمال استثمارية خالية من الفوائد، فنعطي هذه الأموال للمستثمرين بشرط أن لا يصرفوا هذه الأموال في معاملات محرمة وخالية من الفوائد. هذا صحيح. فيكون المودعين على هذا الرأي هم بمجموعهم رب المال، والمصرف هو المضارب بالمضاربة المطلقة التي تتيح له أن يدفع المال بدوره إلى شخص آخر على سبيل المضاربة. المصرف دور الوسيط أنه يأخذ هذه الأموال، يدفع هذه الأموال للمستثمرين على نحو أنه يستعملونه في الاستثمار بنحو المضاربة. هذا شخص. والمصرف هو المضارب بالمضاربة المطلقة التي تتيح له أن يدفع المال بدوره إلى شخص آخر على سبيل المضاربة. وبما أن المصرف يستعين بأصحاب المشروعات الاستثمارية فيقدم إليهم الأموال لاستثمارها، فهو حينئذ يعتبر رب المال. وأصحاب المشروعات هم المضارب المعامل هذا. وقد تبنى هذا الرأي جملة من الفقهاء والباحثين، وقد اعتمدت الدراسة المصرية لإقامة نظام عمل في البنوك الإسلامية في صياغتها. حينئذ من يكون هذا رب المال؟ من أصحاب الأموال المودعة؟ شنو دورهم؟ أصحاب الأموال المودعة لا دور لهم سوى أنهم أموالهم صرفت باعتبار أن المصرف هو المضارب. ففائدة هذا أن المصرف هو يتحمل الخسارة وليس المودعين يتحملون الخسارة إذا كانت المضاربة فيها خسارة. هذه فائدته. فيكون المصرف مضاربا، يجعل نفسه مضاربا، ولكن تصرفه في أموال المودعين قد أذنوا أن يتصرف بهذا التصرف. حينئذ وقد تبنى هذا الكثير من البنوك الإسلامية في صياغته، واعتبرته الأساس الذي تقوم عليه أنشطة المصرف الإسلامي في مجال قبول الأموال وتوظيفها. وبالرغم مما في هذا الرأي من بساطة وزيادة، إلا أنه لا بد من تقويمه على المذهب الإمامي من نواح ثلاثة. ما ممكن بهالسهولة نجعل المصرف مضاربا وكيسه خال من الأموال، وإنما يأخذ أموال المودعين ويعطيها للمستثمرين باعتبار أنه أعرف بالمستثمرين، مصرف يعرف المستثمرين، فيجعل نفسه مضاربا يقوم مقام أصحاب الرأي. فائدته أن أصحاب الأموال أي المودعين يأخذون الدخل ولا يتحملون الخسارة. من يتحمل؟ المصرف يتحمل لكونه مضاربا. فهو رب المال والمستثمرين العمال، هذا هو الذي على الرأي قالوا. لكن بهذه الكيفية ربما الفقه الإمامي لا يرتضيه، فلا بد من تعديله، وسيأتي إن شاء الله بيان.